الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نتدارس بإذن الله عز وجل عددا من الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في كتاب القضاء، لعل الله عز وجل أن ينيلنا الأجر والثواب، وأن يفهمنا، وأن يرزقنا العلم النافع.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب اليمين على المدعى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
قول المؤلف: اليمين على المدعى عليه. الأصل أن اليمين تشرع في جانب أقل المتداعيين قوة، ومن ثم فإن الدعوى إذا تقدم بها إلى القضاء فإن القاضي يطلب من المدعي البينة، فإذا تقدم المدعي بالدعوى سأل القاضي المدعى عليه عن الدعوى، فإن أقر بها فالإقرار سيد الأدلة، وإن لم يقر بها طلب من المدعي البينة. فإن أحضر الشهود الذين يشهدون بصحة دعوى وتأكد من ثقة الشهود حكم بناء على شهادة الشهود، فإن لم يتمكن المدعي من إحضار الشهود وتقديم البينة التي تدل على صحة دعوى فإنه ينتقل إلى المدعى عليه ويطالبه باليمين على عدم صحة الدعوى. فهذه نماذج من إجراءات التقاضي التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة. وبالتالي نعلم أن الله جل وعلا قد أنزل شريعة متكاملة فيها الحكم في أحوال الناس، وخصوصا ما يكون عند التنازع والاختلاف بعد أن كانوا في الجاهلية على طرائق غير موصلة إلى الحق، وكانوا يعتمدون على ما يظهر لمن يتحاكمون إليه، ولم يكن عندهم قانون عام يسيرون عليه. ولما جاءت الطرائق الحديثة التي تتبناها دول العالم غربا وشرقا، وقارنا بينها وبين ما جاءت به الشريعة، وجدنا أيضا فرقا شاسعا في طرائق التقاضي. فإذا كانت الشريعة تجعل المدعي إنما هو صاحب دعوى، نجد أن أكثر طرائق التقاضي في العالم تجعل المدعي شاهدا. وكيف يشهد الإنسان ويساوى ببقية الشهود فيما يجر لنفسه النفع وفيما يصحح دعواه؟ وهذا نماذج، هذه نماذج مما جاءت بها الشريعة من طرائق التقاضي. اليمين بالله جل وعلا مبنية على صحة وسلامة ذمة المكلف، بحيث يسعى الإنسان إلى عدم لحوق شيء بذمته. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. ويبقى هنا مسألة، وهي من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فبعضهم قال من قدم الدعوى فهو المدعي، وآخرون قالوا بأن المدعي من إذا ترك ترك، بمعنى أنه إذا ترك الدعوى عدت الدعوى منتهية والخصومة قد انقضت بتركه للدعوى، بخلاف المدعى عليه. وهناك تعريفات مختلفة للتفريق بين المدعي والمدعى عليه، أشهرها ما تقدم. لكن لماذا شرع الشارع اليمين في جانب المدعى عليه؟ لأن المدعى عليه عنده يد يضعها على محل الدعوى، ولأن المدعى عليه أقل جانبا من المدعي، ولذلك طولب المدعي بالبينة واكتفي من المدعى عليه باليمين. وفي هذا نفي دعوى كل من ادعى شيئا بدون أن يكون معه بينة، فإنه لو أعطي الناس بمجرد دعواهم لفتح الباب في أن يدعي الإنسان كل ما ترغبه نفسه، فيطالب بكل ما تتعلق نفسه به. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف اليمين. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني لرجل حلفه: احلف بالذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني المدعي. قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفي ثقة.
قول المؤلف: باب كيف اليمين، أي ما هي الصيغة التي يحلفها المدعى عليه عندما يطالب باليمين. وأورد المؤلف حديث ابن عباس، وفيه عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، ورواية أبي الأحوص سليم بن سلام بعد، وأبو الأحوص قد روى عن عطاء بعد اختلاطه، ولكن هذا الخبر قد ورد من غير طريقه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني لرجل حلفه، أي طلب منه اليمين، احلف بالله، أي ليكن قسمك بالله. ولا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن قد يؤتى بصفات لله عز وجل تتناسب مع ما يعظمه الحالف، فإن الحالف قد تختلف صيغ اليمين بالنسبة له فيما يعظمه منها، ولذلك في مرات قد يطلب من المدعى عليه أن يكون حلفه بأمور تتناسب مع ما يعظمه، فإن كان نصرانيا حلف بالله جل وعلا الذي أرسل عيسى، وإذا كان نصرانيا إذا كان يهوديا حلفه بالله الذي أرسل موسى عليه السلام، وهكذا إذا كان الإنسان ممن يخاف من العقوبة ذكر من صفات الله العقوبات التي ينزلها بالعباد. قال: احلف بالله الذي لا إله إلا هو. فحق الألوهية لله جل وعلا حق عظيم الشأن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحالف يعظمه فطلب توثيق يمينه بذلك. قوله: ما له عندك شيء، أي يقسم أن المدعي ليس له حق عنده. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا كان المدعى عليه ذميا أي حلف. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
قول المؤلف: باب إذا كان المدعى عليه ذميا، أي كان يهوديا أو نصرانيا مقيما في أرض المسلمين، ماذا يفعل به؟ هل يحلف ويطلب منه اليمين أو لا؟ وأورد المؤلف فيه حديث الأشعث بن قيس، وهو حديث صحيح متفق عليه. قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، يعني أنها مشتركة بينهما أو أنه قد اشتراها منه. قال: فجحدني، يعني أن اليهودي أنكر أن يكون للأشعث ملك فيها، فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قدم دعواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت ملكيته في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينة؟ فإن الأشعث هو المدعي، إذ لو ترك لترك على ما تقدم. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شهودا يشهدون له بصحة دعواه، فقال الأشعث: لا، يعني ليس عندي بينة. فقال لليهودي: احلف، لأنه هو المدعى عليه، واليمين تشرع في جانب أضعف المتداعيين على ما في تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لأنه قد وضع يده على الأرض. فقلت: يا رسول الله، يقوله الأشعث، إذن يحلف ويذهب بمالي، وذلك أنه يهودي. قال: لن يتورع عن اليمين في ذلك. فإن قال قائل بأن هذا إجحاف، قيل: ليس من الإجحاف في شيء، بل هو عدل وإنصاف. فإن الأشعث إن كان صاحب حق، كان الأولى به أن يقيم شهادة على ملكه في تلك الأرض، فلما فرط ولم يقم بتوثيق ملكه على الأرض، حينئذ نقلت اليمين إلى جانب المدعى عليه. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لبيان سوء عاقبة من يحلف بالله كاذبا في دعواه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من اليمين الكاذبة الفاجرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
قال رحمه الله: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثني الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اقتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك.
قوله: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. اليمين على نوعين: النوع الأول اليمين الباتة، بأن يقول نافيا الشيء على سبيل الجزم، كما لو قال: والله لم أفعل كذا، والله لم يفعل فلان كذا، فهذه يمين باتة وهي الأصل في الأيمان. والنوع الثاني يمين نفي العلم، وهذه تكون فيما لا يمكن البت فيه من الأيمان، فيقول: والله لم أعلم بكذا، والله لا علم لي أن أبي باع الأرض. وهذا النوع لا يصار إليه إلا عند العجز عن اليمين الباتة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب حديث الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن. في هذا دلالة أن ولاية الإمام في القضاء تشمل جميع مواطن ولايته. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، يعني أن والد المدعى عليه هو الذي أخذ الأرض وقام بسرقتها وغصبها من المدعي حسب دعواه، وهي في يده، يعني في يد ابنه، لكونه قد أخذها على سبيل الميراث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: هل لك بينة؟ أي هل عندك شهود يشهدون بدعواك؟ لأن الحضرمي هو المدعي. فقال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي اغتصبنيها أبوه. فالحلف هنا ليست يمينا باتة، وإنما هي على نفي العلم، وذلك لأن الابن لم يشهد هذه الواقعة من والده. قال: فتهيأ الكندي يعني لليمين ليحلف بأنه ما يعلم أن أباه قد سرق وغصب هذه الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم، أي مريض بمرض الجذام. ثم أورد المؤلف حديث وائل بن حجر الحضرمي قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، إلى قبائل من قبائل العرب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فهنا قال بأن المدعى عليه استولى على هذه الأرض مع أنها مملوكة لوالد الحضرمي حسب دعوة. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، أي أقوم بحمايتها وبحرثها، وليس له فيها حق. فهنا الكندي لا يعلم أن الأرض مملوكة للحضرمي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي وهو الحضرمي: ألك بينة؟ هل عندك شهود يشهدون أن هذه الأرض ملك لك؟ فيها دلالة على أن الأرض قد تملك ولو لم يكن فيها إحياء، لأن هذه الأرض ليست بمحياة، قد استولى عليها الكندي لأنه وجدها لا بناء عليها ولا شجر، فدل هذا على أنه لا يوجد في هذه الأرض إحياء. فقال: لك بينة؟ قال: لا، ليس عندي بينة على أن الأرض قد ورثتها من أبي. قال: فلك يمينه، أي لما لم تحضر البينة على صدق دعواه لم يبق لك إلا أن نأخذ يمينه أنه لا يعلم أن الأرض كانت مملوكة لك. فإدخال المؤلف لهذا الحديث تحت هذا الباب ليبين أنه يجوز للمدعى عليه أن يحلف على نفي العلم فيما لا يعلمه، وهذا مأخوذ من الحديث على جهة الاستنباط. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنه فاجر، ما أقدم على أخذ أرضي إلا وأنه يستبيح أموال الآخرين. وفي هذا جواز القدح في الشاهد وفي المدعى عليه إذا كان ذلك من أجل تحقيق وتصحيح الدعوى. قال: ليس يبالي ما حلف، لأنه لا يهتم بيمينه ولا يخاف عاقبتها، ليس يتورع من شيء، أي لا يجتنب شيئا ممنوعا منه خوفا من الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي المدعي: ليس لك منه إلا ذلك، أي لا يوجد طريق آخر تستحق به هذه الأرض، ولا ننهي هذه الخصومة لما لم تحضر البينة إلا بأن نسمع يمين المدعى عليه. فانطلق الكندي ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض.
قال رحمه الله: باب الذمي كيف يستحلف. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لليهود: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال: حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال: حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب، وساق الحديث بمعناه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لابن سوريا: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر، وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث.
قول المؤلف: باب الذمي، والمراد به من أقام إقامة دائمة في ديار المسلمين من اليهود والنصارى ونحوهم. كيف يستحلف؟ أي ما هي الألفاظ التي نجعله يحلف عليها عندما تتوجه اليمين إليه؟ وأورد المؤلف في حديث أبي هريرة، وقد أشار المؤلف إلى أن هذا الخبر فيه راو مجهول بين الزهري وسعيد بن المسيب، ولذا ضعفه كثير من أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لليهود أنشدكم، أي أرفع نشيدتي وصوتي بالله جل وعلا، وأطالبكم أن تعطوا الحق بالله سبحانه وتعالى الذي أنزل التوراة على موسى، لأنهم يعظمون موسى ويعظمون التوراة، وبالتالي ناسب أن تكون يمينهم بلفظ يعظمونه. ما تجدون في التوراة على من زنى؟ لأن رجلا من اليهود وامرأة من اليهود زنيتا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستخرج حكم الرجم من كتابهم التوراة، فوجدوها فيه. ثم أورد من حديث ابن عباس أيضا، قال: حدثني رجل من مزينة، قبيلة من قبائل العرب، ممن كان يتبع العلم ويعيه، يعني يحفظه، وهذا الرجل لم يسمى فكان مجهولا، ومن ثم لم يصح أن يعول على روايته. ثم أورد من حديث عكرمة مرسلا بدون أن يذكر الصحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صوريا وهو من اليهود: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون. ذكر هذا اللفظ ليذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، ليكون هذا سبيلا لتوثيق ألفاظ اليمين: الذي نجاكم من آل فرعون، فإن فرعون كان يريد قتل موسى ومن معه، وأقطعكم البحر، وهذه معجزة عظيمة، وظلل عليكم الغمام، أي السحاب، جعله يقيكم حر الشمس ورمضاءها، وأنزل عليكم المن والسلوى، أنواع من أنواع الأطعمة أنزلها الله جل وعلا من السماء لتكون قوتا لهم، وأنزل عليكم التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم، أي رجم الزانيين. فقال: ذكرتني بعظيم، فهو ذكره بالله جل وعلا العظيم الجليل سبحانه وتعالى. قال: ولا يسعني بعد ذلك، ولا أجد رخصة ولا ملجأ في أن أكذبك فأحدثك بخلاف ما وقع.
قال رحمه الله: باب الرجل يحلف على حقه. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة موسى بن مروان الرقي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن بعدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل.
قوله: باب الرجل يحلف على حقه، أي هل يحق له أن يحلف على حقه، هل الأولى به أن يحلف فيستحق ماله، أو أن الأولى به أن يحفظ يمينه فلا يحلف، وبالتالي يكون هذا من أسباب أخذ المدعي لماله بسبب الدعوى. وقد أورد في هذا الخبر حديث عوف بن مالك، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، كما أن فيه عددا من الرواة الضعاف، أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، أي نظر في الدعوى ثم أثبت الحق لأحد المتداعيين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني رب العزة والجلال، وهو سبحانه نعم المتوكل الذي يرعى شأن من توكل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، يعني أن هذا المحكوم عليه قد وجد منه نوع عجز وتفريط ولذا حكم عليه، فكان الأولى به أن يقيم الشهود وأن يثبت شهادتهم، فإن هذا هو الكيس وهو الحزم. قال: ولكن عليك بالكيس، أي الحزم والاحتياط في الأمور والخشية من أن يكون من أمامك منقلبا عليك، فإذا غلبك أمر، يعني بعد أن تبذل الأسباب في التوثيق وفي تحصين الأمور ووقايتها، فحينئذ تقول: حسبي الله، أي يكفيني الله ونعم الوكيل، أي هو صاحب المقام المحمود إذا توكل عليه العباد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله جل وعلا أن يوفق القضاة للحكم بما يكون متوافقا مع شرع رب العزة والجلال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.